الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وعظيم قاسم المصطفى محمد. وعلى أولياء الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرجوف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأحوة عدم إمامة الأزل والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا بأمثالهم بل مطلقة وإن كان الأمر الجواز في الجميع. فبحثنا هنا الأعرابي وذكرنا بعض ما جاء في القرآن من الآيات حول المهاجر، لأن هناك نرى خلط بين المهاجر والأعرابي خصوصا في كلام القدماء. وبينما عندما نراجع نرى أن عنوان الأعرابي وعنوان المهاجر، يعني أدب المهاجر من لم يهاجر، عنوان النسبة عموم من وجه، ليس كل من لم يهاجر أعرابيا، يعني الأعرابي عبارة عن أهل البوادي، والمهاجر الذي لم يهاجر إلى مدينة المنورة أو إلى بلد المسلمين. بعد ذلك هؤلاء الذين كانوا قبل الإسلام وبدء الإسلام في مكة المكرمة لم يكونوا أعرابا. وتعريف الأعراب على ما جاء في كتب اللغة هكذا: إن الأعراب هم سكان البوادي والبراري، ويطلق عليهم أيضا أهل البادية الذين يتبعون مسابق الغيث ومنابت الكلام، بخلاف أهل الحضر في القرى والأمصار. حتى هؤلاء الذين في القرى لا يقال لهم الأعرابي، بل إنما هؤلاء الذين ليس لهم مكان، يعني دائما يتنقلون من مكان إلى مكان في أثناء السنة بمناسبة وجود الكلام، يتتبعون مثابت الغيث ومنابت الكلام، بخلاف أهل الحضر في القرى والأمصار. لقد أطلق العرب قديما على أهل البادية القرى والأفر، لقد أطلق العرب قديما على أهل البادية ألقابا كثيرة منها أهل الوبر والوحل، هؤلاء الرحل، هؤلاء أهل الرحلة من مكان إلى مكان، أو أهل الوبر بما أنهم كانوا يستأنسون بالجمال والأغناء. فعلى ذلك الأعرابي هو هؤلاء الأعراب، ولكن مع الذي كان ساكنا في مكة المكرمة أبو سفيان لم يكن أعرابيا، وسائر المشركين والذين بعدهم أسلموا لم يكن أعرابيا. أعرابي هؤلاء الذين كانوا يمشون في البوادي ينتقلون من مكان إلى مكان. فالأعرابي بعضهم هاجروا وبعضهم لم يهاجروا، كما أن المهاجرين بعضهم أعرابي وبعضهم لم يكونوا أعرابيا. ولأن السر في أمر الإسلام بالمهاجرة أراد رسول الله طبعا ذلك حكم كثير، مما يخطر بالبال أن رسول الله عندما أمر بالهجرة، طبعا بإشارة من الله وأمر من الله تبارك وتعالى، أمر بالهجرة لكل من آمن، وفي بعض الأمر لم يكن هذا الأمر، بل بالعكس بعض الناس كانوا يأتون إلى مكة المكرمة ويسلمون، ثم رسول الله يتركهم أن يعودوا إلى بلادهم فأبادر. أبادر جاء إلى رسول الله آمن، مع ذلك عاد إلى باديته. ولكن بعضهم بعد المجيء إلى المدينة المنورة وإنشاء الحكومة الإسلامية، أولا أراد الله تبارك وتعالى أن يغذي الحكومة الإسلامية، حتى يأتوا من بلاد كثيرة كل من أسلم يشتموا في المدينة حتى يكون هيبتهم أكثر وقوتهم أكثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان هناك عصبية لبعض العرب أو لكثير من العرب، ولا زال أحيانا نرى مثلها في خصوصا في أهل البوادي، كان عندهم عصبية. رسول الله بخلف بعضهم إلى بعض صار سببا لتخفيف العصبيات الجاهلية والتمسك بأعرافهم العربية. طبعا الأعراف الأعراف السيئة، بعض أعراف الأعراف الجميلة. الإسلام أكد على بعض الآداب والرسوم التي كانت فيها خير، ولكن بعض الأمور الأخرى التي كانت من أصليات الجاهلية ما كان يستطيع أحد أن يغير. حتى في تلك الأزمنة بينما جزيرة العرب كانت تحت هيمنة إما الروم وإما إيران، ولكن مع ذلك لم يتأثروا من أخلاق لا روم ولا إيران. ما استطاعت الدول الكبرى في تلك الأزمنة أن يغير تلك الآداب، وإنما الإسلام جاء فمن هؤلاء المتعصبين شكل مجموعة مشكلة من أفكار مختلفة ومن انتماءات مختلفة في مكان واحد، لخفف في عصبياتهم حتى يأخذوا الآداب الجديدة التي جاء بها الإسلام، أراد الإسلام أن يزرع في قلوبهم. وهذا طريق خروجهم عن حالة الملوك الطوائفي إلى حالة المدنية، لا بالتعبير اليوم إلى الحضارة، أهل الحضارة، يعني الدولة المركزية، أن يكون لهم دولة واحدة، أن يتحدوا تحت لواء واحد. أن رسول الله استطاع أن يغير أمزجة هؤلاء إلى مزاج شديد جديد، أن يجتمعوا على كلمة واحدة تحت لواء رسول الله، ويشكلوا دولة واحدة، ويعيش بعضهم مع بعض. أهل مكة عادة كانوا هم عرب وعرب أسير، ولذلك هم كانوا يرون إلى الآخرين ينظرون إليهم نظر الاحتقار، كما أن أهل البوادي كان لهم نوع من العصبية خاصة بهم، وهم يرون أنفسهم أصل العرب. وهؤلاء الذين في مكة هم طبعا هم عدنانيين هم مستعربة، ولكن في المدينة المنورة لم يكن الناس مسائل هكذا، كان في المدينة يعيشون من اليهود والنصارى وأكثرهم يهود، هؤلاء الذين كانوا يرون أنفسهم أهل العلم وأهل الحضارة، ولم يكن تلك التعصبات موجودة في المدينة. أما أخلف بين المهاجر والأنصار وجعل دولة واحدة ومجتمع واحد تستطيع أن يمس كثير من الأخلاق والآداب والرسوم الموجودة فيهم، حتى يصير قلوبهم منفتحا على الأفكار والأعراف الجديدة التي جاء بها الإسلام وصار المسلمين هكذا. ولذلك كثيرا ما في بادئ الأمر يرون أنه لا ينبغي يكون عرب غير العرب مع بعضهم، أو كبار على حسب الطبقات التي هم جعلوا قريش مع من دونهم في مكان واحد. فرسول الله جمعهم، أولا من كان حولهم من خواص أصحابه كان فيهم روميا، وكان فيهم قرشيا، وكان فيهم حبشيا، وكان فيهم فارسيا، من مراك مختلف الجمع كلهم مع بعضهم البعض. نضغ إلى ذلك أجابهم آيات القرآنية وردفوا بهذا الأمر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التفاضل بالتبوع بالخصال الحميدة، وليست بانتماءات بدلية أو عشيرية أو ما شابه ذلك، تستطيع أن ينشئ حكومة هكذا. والأمر الآخر الذي أراد الإسلام بجمعهم، بما أنهم لم يكونوا تلك الأزمنة وسائل التعليم إلا شيئا قليلا، وأراد أن يعلمهم الإسلام، أن يكونوا هؤلاء حملة الإسلام والدين إلى سائر البلاد في المستقبل وسائر الأجيال. ولذلك جمعهم في المدينة المنورة، وهذا الجمع جمع فيها بركات كثيرة، ومن معجزات رسول الله استطاع أن يؤثر في هؤلاء الذين قلوبهم قاسية أن يجمعهم على كلمة واحدة. هناك في القرآن، نحن عندما نركز على الآيات القرآنية، أما أولا كلام الكعبة وثانيا أهم أن ننظر إلى عبارات الآيات ونستوحي ما أراد الله تبارك وتعالى من تلك الآيات. هناك أشهر من الآيات في القرآن ذكر الأعراب، وليس عنوان كونه أعرابيا عيب ونقص في الإنسان، بل هناك قريعة عملهم في الصحراء كذا صاروا عربيا. ولذلك هناك طبيعة من يعيش في الصحراء عدم العلم الجهل والعصبيات المختلفة، كما أن طبيعة الإنسان طبيعته إلى الظلم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكم من الآيات التي تدل على طبيعة الإنسان الأولية وبعد ما يتغير. إن الإنسان لا يطغى، طبيعة الإنسان الطغيان الرأوه السهل، وغيرها من الآيات. بالنسبة للأعراب نفس الشيء، عندما ننظر إلى أعرابي بما أنهم أعرابي هذا يقتضي بعض الإشكالات أو بعض الضعف فيه، ولكن ليس مجرد كوني أعرابيا أنه متلازم أو ملازم لهذا العين. الآيات في سورة التوبة آية 93 يقول الله تبارك وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أولا جاء المعذرون من الأعراب، أو من التبعيد كله ليس كله، ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله. هؤلاء وعدوا أن يكونوا مع رسول الله وأن يغاتلوا مع رسول الله، ولكن في مقام العمل اعتذارهم عن هذا الأمر تكذيب ويؤكد كذب كلامه، ووعدهم وعد كاذب، وعودهم وعود كاذب، كذبوا الله ورسوله فسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هؤلاء كفروا له. في آية أخرى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر أن لا يعلموا، الجدير ليس بمعنى أنه أحسن لهم، بل من طبيعتها الاقتضاء، هذا الاقتضاء شيء نتبقى فيه. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب،
الأعراب أشد كفرا ونفاقا، طبعا مقضية حقيقية خارجية.
نعم، يعني أعراب بما كلامنا، الأعراب بما أنهم أعراب لا يلازمون الكفر، بل اقتضاء موجود بشرط أن الشرائط وعدم المانع موجود، ولكن قد يكون يمنعهم إيمانهم أو الشرائط اختلف. هؤلاء الذين كانوا أعرابا يصبحون أحسن الناس. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلمه إلا ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هؤلاء طبيعتهم هكذا، في مقام العمل كذلك يتخذ ما ينفق مغرما، إذا أعطى شيئا يتخذه مغرما أنه خسر هذا الشيء. ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم يقول: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني على كل حال هناك من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. طبعا هذه الآيات آية 97 98 و99. كذلك في سورة التوبة ستر من الآيات في سورة التوبة، أربع في غيرها، لا زال نحن في سورة التوبة. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ذكر من الأعراب ومن غير الأعراب. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهناك هؤلاء المنافقون يكونوا قريبين، منهم من الأعراب ومنهم من غير الأعراب. كانت في آية 101 من سورة التوبة: ثم في سورة التوبة آية 120 يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. إن كلا الطائفتين هؤلاء المدنيين الذين يعيشون في المدينة وهؤلاء الذين هم من الأعراب ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله. كان بلاء رسول الله عندما يذهب إلى القرى بعد فتح القرى وهؤلاء الذين جاءوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان يشترط عليهم أن إذا كانوا بحاجة إلى حرب أن يأتوا مع المسلمين. ولكن بعضهم كذبوا في قولهم بعضهم قالوا صادقا في قولهم. من كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في سورة الأحزاب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يهد الأحزاب يمدوا لو أنهم باضون في الأعراب. كثير من هؤلاء عندما صار حرب الأحزاب واجتمع الأحزاب على الهجمة للمدينة المنورة هم خرجوا من المدينة. مدنيين ذهبوا إلى البوادي وأهل البادية كذلك الذين كانوا حول المدينة يأتون كلهم ذهبوا إلى أماكن بعيدة منهم طبعا. صار هكذا لم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم باضون في الأعراب يسألون عن أنباركم من بعيد يخبرون عن أنباركم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هؤلاء ضعاف الإيمان وجودهم فيما بين المقاومين كذلك يضر بدلا أن يكون نافعا. في سورة الفاتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا كذلك هؤلاء من الأعراب عندنا أغنام عندنا كذا لا نستطيع أن نأتي. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. هم كانوا يستغفر لنا في الواقع قالوا أن أبدوا أن يعتذروا ما حتى أرادوا من النبي أن يستغفر لهم لأن لم يكن عنده إيمان إنما أرادوا أن يكون قلوبنا معكم ولكن نحن مشغولون عن كنا أغنامنا إمكانياتنا. وكذلك الله في سورة الفاتحة سورة آية 11 في آية 16 يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا كان الخطاب إلى الأعراب الذين كانوا حول النبي. في سورة الحجرات كان يبين رحلاتهم قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآيات بالنسبة للأعراب. فالأعراب أعم من المهاجر وغير المهاجر. ثم قلنا هناك ثلاثة أغوال تنبث الأغوال ممكن نفسر فيها ثلاثة. من يقول بأنه لا يجوز إمامة الأعرابي وهو قدماء أكثر القدماء المشهور من القدماء قال لا يجوز. ودليلهم على ذلك وجود روايتين صحيحتين ذكرناها صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة حيث كان صحيحا في المعنى والروايات الأخرى التي كانت ضعاف من ناحية السنة. ولكن مع ذلك قدماؤنا رضوان الله عليهم ما كانوا يدققون في أسناد الروايات كما صار بعد ذلك. وحتى يوجه هذا عملهم لأنهم كانوا قريبا من مصدر الروايات كانوا يطمئنون أحيانا ببعض الروايات ويذكرون. ولذلك في كتب القدماء يرى كثيرا ما يستدلون بكتب روايات نبوية التي لا سند لها أو سند ضعيف، فعلى ذلك هم اعتمادا على ظاهر هذه الروايات التي دلت على المانع، ونحن ذكرنا خمسة من هذه الروايات: صحيح أبي بصير وصحيح الزرار وكذلك رواية الروايات التي ذكرناها ثلاث روايات استغل بن الباكر وتلك الروايات، وكلها دلت على المانع وأخذوا بإعتبارها، وبعض الجهات المختلفة ما نظروا إليها لعلهم حملوا تلك الجهات إلى بيان الغالبية. ولذلك هذا قول المشهور من المتأخرين، هم مشهورهم أنه يكره ذلك، لذلك هناك دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الكراهة ينظرون إلى صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة وتلك الروايات، أن هذه الروايات ولو دلت في ظاهرها على المانع، ولكن تلك الروايات لا تقاوم الإطلابات التي وردت حول صلاة الجماعة، وأهمها صل خلف من تثق بدينه. قالوا صل خلف من تثق بدينه يشمل أي إنسان تثق، ولذلك حملوا الروايات المانعة أن المراد ليس بما أنه أعرابي، بل بما أن عادة الأعراب لهم نواقص في إيمان أو في فهمهم عن الإسلام وكيفية الصلاة، أو في تعبير أحد الروايات الجفاء في الوضوء وكذلك في الصلاة، لذلك منعوا. ولذلك أفتوا بالكراهة، ما أخذوا بظاهر الروايات التي دلت على عدم الجواز، وإنما أخذوا بتلك الروايات المحتضرات التي تدل على جواز صلاة خلف كل من تثق بدينه، فلذلك قالوا أفتوا بالكراهة جمعا بين الروايات، أخذوا بالمحتضرات التي دلت على جواز الصلاة خلف كل من تثق وفي مقابله. صاحب الجواهر كذلك يشير إلى هذا المعنى، يقول: لكن على كل حال هو محمول على الكراهة لقصور ما تضمنه من ذلك الأخبار من إطلاقات الجماعة وأمماتها، كقوله عليه السلام: صل خلف من تثق بدينه، ونحبه سندا في البعض ودلالة في الجميع، إن بقى أسنان ضعف ولكن سندا ودلالة في الجميع، يعني على كل هذه الروايات التي أسنانها صحيحة ولكن دلالاتها على المراد ليس صريحا بل ضعيف لاحتمال. لماذا؟ بينما كان الكلام ناهي عن هذا الأمر، يقول: لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة، يعني إنما يقول الأعرابي لم يكن مراد من الأعرابي بما أنه أعرابي، بل بما أن أعرابي غير عادل أو أعرابي غير متقن في الوضوء والصلاة، ولذلك المال توجه إلى العنوان، ولكن لا باعتبار العنوان بل باعتبار أن المعنون بتلك العناوين غير واجبون للصلاحيات التي للإمام، لا بد أن يتوفر للإمام. والاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لإشارة العدالة منه، وإما لوجوب الهجرة عليه لأنه كان مفروض أن يهجر مهاجر يأتي إلى المدينة ولم يأتي، فعلى ذلك هم يرتكبوا فسقا، أو لتعرفه بعدها كان جاء إلى المدينة ثم عاد إلى بلاد الكفر. طبعا قلنا يعني هناك نوع من الاختلاط، ترى أنه لوجوب الهجرة جعل الهجرة لهم واجبة، فالمراد منه حتى هؤلاء الذين كانوا غير أهل البوادي أهل المدن وأهل القرى، هؤلاء كذلك جعلهم في نمط واحد وفي يعني سنة واحدة، أو لغير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساب إلى الدين من الإطلاق هنا، خصوصا بعد ذم الله تعالى لهم في كتابه المجيد. هذا بالنسبة إلى الغوبي المشهور الذين ذهبوا إلى الكراهة، رفعوا اليد عن ظاهر الروايات التي دلت على عدم الجواز والتنازل على أنه من باب الكراهة. القول الذي يقول أنه هناك فرق بين أن يكون غير مهاجر على تعبير أن غير المهاجر الأعرابي لغير المهاجر يجوز وللمهاجر لا يجوز. هذا أخذ بتلك الروايات الثلاثة التي نتحدث عنها وبعض الفقهاء المعاصرين كذلك إنما اقتنع بروايتين سيئتين وتلك الروايات الثلاثة التي ذكرناها في اليوم الماضي أو قبل يومين لم يعتني بها بما أنها ضعاف سأسنار فلا قيمة لها بما أنها غير حجة بل حجة إنما هناك سعية زرارة وسعية المسيح سعية المسيح في الإطلاق ولكن سعية زرارة بارده لغير المهاجرين وهناك جمع بين الدليلين كيفية الجمع بحث يحتاج إلى بحث مفصل إن شاء الله نذكره غدا كيفية الجمع بين سعية زرارة وسعية أبي بصير سعية أبي بصير مطلق كما ذكرناها سابقا السهاء وسعية زرارة هي ليست مطلقة بل مقيدة بالمهاجرين على السعيتين خمسة لا يؤمن الناس على كل حال المجزوم والأبرص والمجنون وبلد الزنا والأعرابي فالأعرابي ممن لا يؤمن الناس على كل حال هذا في إطلاق ولكن في سعيد الزرارة لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون والمحبوب وبلد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين مغيّر بالمهاجرين هل هناك مفهوم لهذا كي نخصص أو كلاهما مثبتين ولا تعارض بينهما إن شاء الله غدا إذا بغينا على غير الحياة نتمنى معكم صلى الله على محمد وآله وصحبه.